بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن الإسناد وعن أنواع الأسانيد. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن الشق الثاني من الرواية، وهو المتن وأنواع المتون، لأن الرواية إما إسناد وإما متن. فبعد أن فرغنا من الكلام في الإسناد بأنواعه، نعرج بإذن الله تعالى للكلام عن المتن وأنواعه. ابتداء لابد أن نكون مدركين لأمر في غاية الأهمية، وهو أننا عندما نقول متن لا نقصد فقط ما يضاف وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نقصد كل ما يروى سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن غيره. فكل كلام يسند أي يروى بإسناد إلى قائل يسمى متنا. ثم بعد ذلك تتنوع المتون، تتنوع المتون، فما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنصطلح عليه باسم خاص به، وما يضاف إلى الصحابة، ثم ما يضاف إلى التابعين، وهكذا. جميل هذا الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما نقول متن لا نقصد الأقوال الصريحة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل نقصد كل ما يعزى إلى رسول الله بالدرجة الأولى أو إلى غيره، سواء من قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نص قول مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سواء كان هذا فعل المضاف إليه ذلك المتن، وليكن مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابي فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، هنا القول قول الصحابي ولكن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا متن أيضا ولكنه من فعل النبي وليس من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي له خصوصيات لا توجد في كلام غيره، لأن عندنا في العلم حاجة اسمها الإقرار. ما معنى الإقرار؟ يعني أن يقال قول في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يفعل فعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا ينكر ذلك رسول الله بل يسكت عنه، فده بنسميه إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده أيضا متن. إذا نظرنا إلى المتن من حيث اللفظ فهو من فعل الصحابي الذي فعله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لكونه كان في زمان رسول الله والزمان زمان تشريع والوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا نجد وحيا ينزل، لا قرآن ولا سنة يتضمن النهي عن هذا الفعل، فهذا نسميه إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سكوت النبي سكوته علم، سكوته سنة، لسكوته عن الشيء هو إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف سكوت غيره، فقد يسكت غيره لكونه لا يعلم في المسألة حكما، واضح؟ أو يسكت لسبب أو لآخر، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سكت فسكوته إقرار، وإقراره من سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا الحكم الذي أو الفعل الذي فعل صلى الله عليه وسلم في زمانه، فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ثم سكت عنه ولم ينكره، هذا أيضا يسمى متنا، وهو من المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نريد أن نعرف تقسيمات المتون عند أهل العلم. طبعا كلنا نعرف أن المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، وعندما نقول من الكلام معناها إيه؟ معناها أنه ليس بالضرورة أن يكون الكلام كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا جاءنا سند عن أبي بكر الصديق أنه قال كذا وكذا، زي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: الكذب مجانب للإيمان. هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي عن رسول الله لكن لا يصح عن رسول الله، إنما هو من كلامه أبي بكر الصديق: الكذب مجانب للإيمان. إذن هذا الكلام من كلام رسول الله أم من كلام أبي بكر الصديق وهو صحابي؟ من كلام الصديق رضي الله عنه، فهذا متن أيضا، وإلا بيضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن علماء الحديث في علم الحديث لا يشتغلون فقط بما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال ما يضاف إلى رسول الله له الأهمية القصوى، لكن ليس فقط علماء الحديث يعنون بالمرفوع أي بالحديث المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعنون بالمضاف إلى رسول الله وبالمضاف إلى الصحابة وبالمضاف إلى التابعين وغيرهم، بل يعنون أيضا بما قيل قبل عهد النبوة اللي هو الإسرائيليات ونحو ذلك. إذن علماء الحديث يدرسون كل ما ينقل من الأقوال والأفعال والروايات، كل ما ينقل فيتناوله علم الحديث، يتناوله علم الحديث. واضح هذا؟ لماذا؟ لتمييز ما ثبت منه وما لم يثبت. فإذا انتهى السند الذي درسناه آنفا، السند درسناه آنفا، إذا انتهى السند إلى كلام مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره، نسميه لا، ما هو كله متن، نسميه بالحديث المرفوع. هذه مصطلحه جديد، نسميه بالحديث المرفوع. فالمرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أضافه إلى رسول الله؟ من الذي أضافه إلى رسول الله؟ الصحابي ولا أي حد؟ لا، مش بالضرورة الصحابي. يعني أنا لو قلت قال رسول الله يبقى ده كلام مرفوع مش مرفوع؟ مرفوع. كل ما أضيف إلى رسول الله سواء أضافه الصحابي إلى رسول الله أو التابعي إلى رسول الله أو من دون التابعي إلى رسول الله، المهم أن الإضافة إلى رسول الله صرف النظر من الذي أضاف. طبعا إذا أضافه الصحابي فله حكم، وإذا أضافه التابعي فله حكم، وإذا أضافه من دون التابعين فله حكم آخر، لكن في النهاية كل ذلك يسمى مرفوعا. لماذا؟ لأن الإضافة إنما تمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معايا؟ يجي مثلا الإمام الحسن البصري وهذا تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا إيه؟ مرفوع أم لا؟ لكن هل هو متصل أو ليس متصلا؟ قضية أخرى. المهم أنه إيه؟ مرفوع، أي مضاف إلى رسول الله. والحسن البصري تابعي لم يدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هذه الحيثية سنقول إن هناك سقطا في الإسناد بين هذا التابعي الذي هو الحسن البصري وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس إسناده متصلا، لكنه من حيث الإضافة هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما وأبدا طالب العلم لابد يرتب معلوماته، لا تتداخل المعلومات ولا تشتبك ولا يحصل تخليط بين أنواع علوم الحديث. عندما نتكلم عن الاتصال فهذا بحث ينفصل عن بحث المرفوع وما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى الاتصال وعدم الاتصال ده متعلق بالمتن أم بالسند؟ بالسند. لكن كون الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو مرفوع مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من مباحث السند أم المتن؟ المتن. انفصل الإيه؟ البحثان، فهذا بحث متعلق بالإسناد وهذا بحث متعلق بالمتن، فلا يجوز التخليط وإدخال هذا في هذا فيحصل سوء فهم لكلام أهل العلم. جميل هذا الكلام؟ فالكلام إذا أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تلك الإضافة من قول النبي كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، جميل، أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأن يأتي الصحابة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، أو من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كأن يفعل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أو يقال قول من قبل بعض صحابته الكرام، فيسكت رسول الله ولا ينكر ذلك الفعل ولا ذلك القول، فنقول هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاهمين هذا الكلام؟ كل دوت بنسميه إيه؟ مرفوع. لما يأتي بقى في كتب الحديث يقول رفعه فلان أو رواه فلان مرفوعا، تفهم تلقائيا أنه يقصد أنه نسبه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا الكلام يعني السند، يعني إذا السند انتهى إلى كلام مضاف إلى واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم جميعا، فده بنسميه إيه؟ احنا قلنا المضاف الى رسول الله بنسميه مرفوع، فاذا اضيف الى واحد من الصحابه نسميه موقوف، كانه جاء عند الصحابي ووقف ولم يرتفع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. جميل هذا الكلام؟ سواء ذلك المضاف الى الصحابي من قول الصحابي، كما قلنا قريبا ان ابا بكر الصديق قال الكذب مجانب لل إيمان، فده كلام من؟ كلام صحابي وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فنقول إن هذا موقوف على أبي بكر الصديق من قوله. عندما يأتي حديث آخر، يأتي قيس بن أبي حازم وده أحد التابعين الكبار، يقول دخلت يروي عن عمر الخطاب أنه دخل على أبي بكر الصديق، وفي رواية أن قيس بن أبي حازم هو الذي دخل على أبي بكر الصديق فوجده ممسكا بلسانه وهو يقول لساني هذا أوردني الموارد. هذه القصة مضافة إلى أبي بكر الصديق وهو صحابي أم مضافة إلى رسول الله؟ صحابي. إذن من حيث المبدأ هي مرفوعة أم موقوفة؟ موقوفة. طيب هل هي من فعل أبي بكر الصديق أم من قوله؟ من فعله. بس تأمل يا أخي، مستعجل ليه؟ إحنا لو تأملنا أنها سنجد أن بعضها من فعله وبعضها من قوله، لأن كونه أمسك بلسانه فهذا فعل أبي بكر الصديق، فهذا القدر موقوف على أبي بكر الصديق من فعله. جميل. ثم قال لساني هذا أوردني الموارد، فهذا القدر موقوف على أبي بكر الصديق من قوله. فهم هذا الكلام؟ يبقى هنا ايه بنسميه ده كله، سواء من قول ابي بكر الصديق او من فعله، قول الصحابي عموما او من فعله بنسميه ايه؟ موقوف. اذا المضاف الى رسول الله نسميه مرفوع، المضاف الى الصحابة الكرام يقال فيه موقوف. اذا كانت مثل هذه الاضافات الى من دون الصحابة من التابعين او تابع التابعين نسميه ايه؟ يسمونه مقطوع. يعني لما يجي مثلا الحسن البصري، الحسن البصري دوت من اي زمان؟ الصحابة ام التابعين؟ التابعين. واحد يقول لك يعني ايه تابعين؟ طبعا الصحابة عرفناهم. من التابعي؟ ما واحد بقى ممكن يفتكر التابع ده بتاع الفول والطعمية مثلا. لا، التابعي هو من أدرك الصحابة ولو صحابيا واحدا، ولو صحابيا واحدا ولم يدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في تعريف التابعي. ها، يعني كل من أدرك الصحابية، سواء أدرك كبار الصحابة أو أواسط الصحابة أو صغار الصحابة أو آخر من مات من الصحابة، أدرك واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إدراكا، ولا يشترط أن يروي عنه علما ولا أن يتحمل عنه، مجرد أنه التقى به وجلس معه في مجلس، فهذا يسمى إيه؟ تابعيا. يسمى إيه؟ تابعيا. مفهوم هذا الكلام؟ هؤلاء التابعون بحسب هذا التعريف، نعم، مجرد وقوع الإدراك ينال شرف كونه تابعيا، زي مجرد إدراك الصحابي لرسول الله. ما هناك أبو بكر الصديق، وهناك عمر بن الخطاب، وهناك علي بن أبي طالب، وهناك أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وحتى أبو الطفيل عامر بن واثلة الذي هو آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو الطفيل، كنيته أبو الطفيل، ويسمى إيه؟ عامر ابن واثلة. هذا آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من أدرك عامر ابن واثلة أبو الطفيل من التابعين يسمى تابعيا أم لا؟ ليه؟ لأنه أدرك صحابيا ولو واحدا. واضح؟ طيب، لو واحد ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله قبل أن يبلغ ذلك المولود، كأن يكون الرسول مات بعد سنة، بعد ستة أشهر، كما في قصة محمد ابن أبي بكر الصديق. محمد ابن أبي بكر الصديق ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله ومحمد عنده ستة أشهر وأيام. إذن أدرك الزمان أم لا؟ لكن هل كان عنده تمييز ابن ستة أشهر يميز شيئا؟ لا يميز شيئا. فالعلماء يقولون إنه صحابي، يعطونه شرف الصحبة، لأن الصحبة دي شرف. وبطبيعة الحال من رأى رسول الله حتى وكان طفل، أو رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أو من أبناء المؤمنين، فله هذا الشرف، لأن الصحبة منزلة شريفة ومكانة منيفة. فكل من اقترب منها يمنحها العلماء لهم لحصولها على تلك الايه؟ المنزلة وهذه المكانة الشريفة. لكن هل إذا هو نفسه ذلك الذي ولد مات رسول الله وهو صغير روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من قبيل المتصل أم من قبيل المرسل؟ مسألة تانية. شفت بقى ايه تفصيل العلم؟ أغلب العلماء يعتبرونه من قبيل الإيه؟ المرسل. ليه؟ لأنه لكي يتحمل العلم مستني إيه؟ سنتين كمان عقبال يبدأ يسمع العلم، صح؟ إذن بطبيعة الحال هو سمع العلم بعد وفاة إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعد ذلك روى سيروي شيئا سمعه من رسول الله، هو لم يميز النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في زمانه مميزا حتى يستطيع أن يتلقى شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالضرورة هو أخذ إما عن الصحابة وإما عن إيه؟ كبار التابعين. جميل هذا الكلام. فروايته إن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بنعتبرها إيه؟ مرسلة، كما في الألفية ومن رآه، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآه دون تمييز فله قدر، أي قدر من الصحبة، ومروياته فمرسلة، فهو له شرف الصحبة ولكن إذا روى عن رسول الله إيه؟ فروايته من قبيل الإرسال أي عدم الاتصال. والمرسل ده سنتناوله لاحقا إن شاء الله تعالى، ونبين أنه نوع من أنواع إيه؟ السقط من الإسناد الذي يفضي إلى الحكم على الحديث بكونه لم يتصل إسناده، ده ليه أحكامه، فهم؟ يبقى هنا حتة مهمة قوي نفهمها قبل ما تعدي، وهو إيه؟ أنه لا تلازم بين الوصف بالصحبة والحكم بالاتصال. نقول تاني، لا تلازم بين الوصف بالصحبة والحكم بالاتصال. ازاي ده صحابي، ده صحابي، ازاي اذا روى عن رسول الله لا يكون متصلا؟ ما الصورة واضحة اهو، محمد بن ابي بكر الصديق ده صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي، لكن لمعرفتنا بتاريخ ولادته وسنه ومدى لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم ادركنا انه وان ادرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن وقتئذ متاهلا لان يتلقى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد ان يطلب العلم فبالضروره اما سيطلبه من الصحابه او من كبار الايه التابعين. فاذا روى مباشره عن رسول الله فنفهم تلقائيا ان بينه وبين رسول الله واسطه او اكثر. اكتب سؤالك في ورقه وعندنا اخر 10 دقائق لمن اراد ان يسال عشان بس نوضح المعلومات الدقيقه دي. المعلومات الدقيقه ديت من الممكن ايه اذا لم تفهمها فهما صحيحا يترتب على ذلك سوء فهم لكل المصطلح، لان كل ما نقوله اليوم سنبني عليه اشياء بعد ذلك. جميل هذا الكلام؟ اذا لا تلازم بين الوصف بالصحبه والحكم بالايه بالاتصال. بل حتى الصحابي الذي ادرك من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتره طويله وكان مميزا وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ورواها عنه صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يقولون إيه؟ هؤلاء الصحابة ليس كل ما يرونه عن رسول الله أخذوه مباشرة من رسول الله، زي أنس بن مالك، زي عبد الله بن عباس من صغار الإيه؟ الصحابة. نعم سمعوا الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالضرورة في أشياء كثيرة أيضا لم يسمعوها وإنما أخذوها من صحابة آخرين هم الذين سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعها هؤلاء الصحابة الصغار كأنس وابن عباس وأمثال هؤلاء، ثم رووها مباشرة عن رسول الله ولم يذكروا الصحابة الذين بينه وبين رسول الله. ليه؟ لأنهم كانوا يعلمون أن الصحابة كلهم عدول أمناء رضي الله عنهم جميعا، فكانوا لا يحتاجون في كل حديث أن يقول حدثني أبو بكر عن رسول الله، حدثني عمر عن رسول الله، حدثني عثمان عن رسول الله. إذا سمع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يروي عن رسول الله، إذا سمعه من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يضيفه مباشرة إلى رسول الله لعلمه بأن من أخبره صحابي والصحابة كلهم عدول أمناء قد زكاهم الله عز وجل في كتابه وزكاهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآيات التي في هذا الصدد. جميل هذا الكلام. طيب هذا الصحابي الذي روى شيئا أخذه عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روايته لهذا الحديث عن رسول الله مباشرة متصلة؟ هو سمع حديثا من صحابي عن رسول الله ثم أخذ يروي الحديث عن رسول الله مباشرة من غير أن يذكر الصحابي الذي بينه وبين رسول الله، هل هذه الرواية متصلة؟ يلا قول حاجة عايز مرسل صحابي. يعني مرسل يعني ليست متصلة، ومع ذلك العلماء يحتجون بها مع كونهم يصفونها بأنها إيه؟ مرسلة. فالإرسال هنا إيه؟ الإرسال متعلق بالصنعة الإسنادية البحتة، يعني أن هذا الصحابي لم يسمع ذلك من رسول الله لكنه يحتجون به. لماذا؟ لأنه إذا عرفنا الواسطة التي بين ذلك الصحابي ورسول الله، وتبين لنا أن هذه الواسطة من قبل صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول أمناء، فلا يضرنا الجهل بعين ذلك الصحابي الذي بين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد كتب السنة الصحيحة مليئة بمثل هذه الروايات التي ثبت يقينيا بأن هذا الصحابي لم يأخذها مباشرة من رسول الله، إنما أخذها من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عارفين قصة بدء الوحي، حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلق إلى آخر القصة بطولها. من الذي يحكي ذلك عن رسول الله؟ عائشة أم المؤمنين. هذه القصة كانت قبل البعثة، وهل عائشة كانت مولودة وقتئذ؟ لم تكن مولودة أصلا، فمن أين عرفت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هذه الحكاية وهي وقعت قبل الإيه؟ البعثة، يعني قبل أن تولد هي. كيف عرفت؟ إما أنها أخذت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو أخذت ذلك من بعض الصحابة، وليكن أبوها إيه؟ أبو بكر الصديق حكى لها ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء البعثة. فهي لما أخذت ذلك إما عن رسول الله مباشرة أو عن أحد الصحابة الكرام، ووثقت بأن هذا الصحابي من العدول الأمناء، روت ذلك مباشرة من غير أن تذكر الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسميه العلماء بمرسل الصحابي، لأنه إن كان يسمى مرسلا لكن لكونه عن صحابي العلماء يحتجون به ولا يترددون في ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، يبقى ما أضيف إلى التابعي من قوله نسميه ايه؟ مقطوع. من قوله او فعله نسميه ايه؟
مقطوع.
ده بخلاف الذي يضاف الى التابعي ويرويه التابعي عن رسول الله، فده مرسل مرفوع، لان التابعي حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذن هو يروي الحديث عن رسول الله ام لا؟ يبقى اضافه الى رسول الله ام لا؟ وكل ما اضيف الى رسول الله فهو مرفوع، اذن هذا مرفوع. لكن لأن الذي رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي، والتابعون لم يدركوا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسميه حينئذ مرسلا. إذن المرسل لا يكون مرسلا إلا إذا تحقق في وصف وصف الرفع، لأن طبيعة المرسل أنه مضاف إلى رسول الله. لكن إذا قال التابعي قولا من قبل نفسه ولم يضفه إلى رسول الله، ده بنسميه إيه؟ مقطوع. يعني يجي الحسن البصري وده تابعي، مش كده؟ تابعي يقول ماذا؟
ليس الإيمان بالتحلي.
الله ينور عليك. يقول ليس الإيمان بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويقول إن قوما ألهتهم الأماني وقالوا محسن ظن بالله، مش كده ولا ايه؟ وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ده كله كلام مين؟
الحسن
البصري رحمه الله تعالى. ده الحسن اضافه الى رسول الله ام قاله من قبل نفسه؟ ده بنسميه ايه؟
مقطوع.
هيجي بعد كده نوع تاني اسمه المنقطع. نوع اسمه ايه؟ ده غير المقطوع اللي احنا بندرسه النهارده. المقطوع من مباحث المتون، من انواع المتون. اما المنقطع فهو من انواع الايه؟ الاسانيد. عايزك تفصل وما يحصلش تداخل بين الانواع. المقطوع متعلق بالمتن، المنقطع متعلق بالايه؟ بالسند. فاهمين يا شباب؟ جميل هذا الكلام. طيب، عرفنا بقى ايه الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع. في حاجة عندنا اسمها ايه؟ المرفوع تصريحا والمرفوع حكما. يعني ايه مرفوع تصريحا والمرفوع حكما؟ المرفوع تصريحا هو ما يضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، يعني قال رسول الله انما الاعمال بالنيات، خلاص صرح الراوي بإضافة ذلك الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، خلاص أضاف ذلك صراحة إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جاء فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا فسكت رسول الله, زي حديث عمر بن الخطاب اللي في البخاري لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده قصة أبو بكر الصديق, وعنده نسوة يغنين بغناء بعاث, يعني الحروب التي كانت إيه في الجاهلية. فقال أبو بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اسكت يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن اليوم إيه عيد. الشاهد ها تلك المغنيات التي كنا يغنين في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده معنى ايه؟ اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز مثل ذلك, لان رسول الله لم ينكر عليهن ذلك. حاجة تانية, ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله, هل الرسول أنكر عليه ذلك؟ لا, هو لم ينكر عليه ذلك, لم ينكر أن هذا مزمار الشيطان, وإنما قال إيه إن لكل قوم عيدا وإن هذا اليوم إيه عيدنا. معناها إيه الكلام ده؟ يعني وإن كان ذلك مزمار الشيطان عموما إلا أنه يترخص في أيام العيد في استعمال مثل ذلك وفي التوسع في مثل ذلك. فهم الكلام دوت؟ ده معناه ايه؟ أن حتى النبي في صنيعه هذا في انكاره على ابو بكر الصديق بألا ينكر عليهم يتضمن ذلك اقرارا من رسول الله على الكلمه التي تلفظ بها ابو بكر في تسميه هذا الغناء بانه ايه؟ مزمار الشيطان. طبعا ده بقى مجال الفقه الواسع التي يتكلم فيه علماء المعاني الذين يعنون باستخراج المعاني من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من ده كله ده بنسميه إقرار, مع ده بنسميه إيه؟ إقرار, وهو من المرفوع صراحة لأن الرسول كان قاعد وشايف. لكن إذا فعل فعل في زمان رسول الله ولم يثبت ولم نعرف هل اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أم لم يطلع, فيأتي العلماء يقولون إيه؟ ما دام أن هذا الفعل وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم نطلع على ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك الفعل, فهذا أيضا يعد ذلك إيه؟ مرفوعا ويعد إقرارا, بس بنقول إيه؟ حكما, يعني يأخذ حكم الإيه؟ الإقرار. ليه؟ قالوا لأن هذا الزمان زمان إيه؟ وحي وتشريع, فلا يمكن أن يقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يخالف شرع الله إلا وينزل وحي قرآن أو سنة ليبين حكم الله عز وجل في هذه الواقعة. ولذلك كان الصحابة يفهمون هذا, فإذا كانوا يفعلون فعلا ولا ينزل وحي بإنكار ذلك كان الصحابة يفهمون من ذلك أن ذلك مشروع وأنه مما أحله الله عز وجل, كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا, يعني الصحابة يحكي فعل الصحابة, كنا نعزل والقرآن ينزل, يعني كان الرجل يعزل عن امرأته أي إذا حصل جماع يقذف خارج إيه موضع الولد, فبيقول إيه كنا نعزل والقرآن ينزل, كأنه يقول إيه لو كان حراما لنزل وحي قرآن أو سنة ليبين لنا حرمة ذلك. فلما سكت القرآن وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنكار ذلك فهمنا نحن الصحابة أن ذلك مشروع وجائز, ومعلوم أن مثل هذه الحالة لا يطلع عليها رسول الله إلا إذا أخبر بها صلى الله عليه وسلم, لأن هذا من الأمور الخاصة التي لا يطلع عليها الناس. ومع ذلك فهم الصحابة أن سكوت الوحي عن الإنكار عليهم لهذا الفعل دليل على أنه ذلك مشروع ومباح في شرع الله عز وجل. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ده بنسميه مرفوع, بس بنقول مرفوع حكما, اقرار لكن اقرار من حيث الحكم, يعني ياخذ حكم الاقرار وان لم يكن الاقرار واضحا صريحا فيه. هناك صور اخرى من المرفوع حكما ذكرها أهل العلم. طبعا المرفوع حكما دي مسألة مرتبطة بالفهم، مرتبطة بالإيه؟ بالفهم. احنا حصرنا ما وقفنا عليه من كلام أهل العلم في 9 نقاط، لكن ممكن بعض أهل العلم يطلع على أشياء أو ينص على أشياء بأن ذلك من قبيل المرفوع إيه؟ حكما. فهذا الأمر راجع إلى فهم العلماء ومعرفتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ذكرنا نحن أشهر ما يذكر في هذا الباب، هو إيه؟ الحديث الذي من حيث اللفظ ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك الانضمام قارينة إلى هذا الموقف على الصحابي قرينة انضافت وانضمت والتحقت بذلك الموقف على الصحابي، فدلت تلك القرينة على كونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعامله معاملة المرفوع، فنقول مرفوع إيه؟ من حيث الحكم أن يحكم عليه بكونه مرفوعا وإن لم يكن الرفع منصوصا عليه فيه. مثال، قال لك واحد أهو أن يخبر الصحابي عن أمر غيبي من الأمور المتعلقة بالأمم السابقة، جميل، أو بأشراط الساعة وعلامات يوم القيامة أو بأوصاف الجنة والنار. أنا عايزك تزود حاجة لأن أنا لما طبعت الكتاب اديتها لهم ونسي يكتبوها برضك. أن يخبر الصحابي، حط لي هنا جملة اعتراضية، عارفين يعني جملة اعتراضية؟ حط لي جملة اعتراضية، الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. ماشي. أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات عن أمر غيبي من الأمور المتعلقة بالأمم السابقة أو بأشراط الساعة وعلامات يوم القيامة أو بأوصاف الجنة والنار. بطبيعة الحال الصحابي لا يعرف الغيب ولا يطلع على الغيب، صح الكلام؟ فعندما يأتي صحابي أبو هريرة مثلا رضي الله عنهم جميعا فيقول مثلا يحكي بعض ما وقع لبعض الأمم السابقة من اليهود أو النصارى أو قوم عاد أو قوم هود إلى غير ذلك، كل ما يتعلق بالأمور الإيه التي سبقت وهي أمور غيبية، أو يخبر بعلامات يوم القيامة أو أشراط يوم القيامة أو بأوصاف الجنة أو أوصاف النار وما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة وما أعده للكافرين في النار، هذه كلها أمور إيه؟ غيبية. هل الصحابي بإمكانه أن يطلع على هذه الغيبيات إلا عن طريق الوحي؟ هل ممكن؟ الصحابة مهما كانوا لا يطلعون إيه؟ على الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذن الصحابي ليس بإمكانه أن يطلع على الأمور الغيبية. طيب، هذا الذي أخبر به هذا الصحابي ولم ينسبه إلى رسول الله، إنما هو من قوله هو، نظرنا فوجدنا أن هذا الذي أخبر به الصحابي لا وجود له في كتاب الله، ما هو لعل الصحابي أخذه من إيه؟ من القرآن، لكن ليس موجودا فيه القرآن، واضح؟ يبقى هيكون أخذه من مين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول إيه؟ وهذا الخبر الذي من طبيعته ألا يطلع عليه الصحابي بمحض اجتهاده، وإنما لابد وأنه أخذه عمن يوحى إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن لم يصرح الصحابي بإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نجزم بأنه إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك القرينة هي التي جعلتنا إيه؟ جعلتنا نطمئن إلى أنه وإن كان من حيث اللفظ هو من كلام الصحابي، لكن هو من حيث الإضافة إنما هو مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء هنا استثنوا من؟ استثنوا الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب، زي عبد الله بن سلام وهو كان يهوديا وأسلم رضي الله عنه وعن سائر الصحابة جميعا، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا كانوا قد أخذوا عن أهل الكتاب ورووا أشياء عن أهل الإيه؟ الكتاب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا قول النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ليس معنى ذلك أن نروي عنهم الكذب الذي عندهم، إنما يقول العلماء إنما يروى عن الإسرائيليات أحد أمرين: إما ما كان عنهم ولكنهم موافق لشريعتنا فهذا لا يضرنا إن رويناه، لا سيما إذا كان في مجالس الوعظ والإرشاد فيستأنس به ما دام أنه لا يتعارض مع إيه؟ شريعتنا، وإنما بل جاء في شريعتنا ما يؤيده ويوافقه، أو لا يوجد في شريعتنا ما يعارضه ولا ما يوافقه، فمثل هذا أيضا يجوز إيه؟ يجوز روايته من باب الاستئناس. واضح؟ على تفصيل ربما نتناوله إن شاء الله تعالى في مكان آخر. الشاهد من الكلام هذا صحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب، والخبر يتضمن أمرا غيبيا. نعم قد يكون أخذه عن أهل الكتاب لأن في كتب أهل الكتاب إيه؟ الحديث عن الأمم السابقة وحديث عن إيه؟ عن الأمور الغيبية اللاحقة التي تأتي بأشراط يوم القيامة أو بأوصاف الجنة والنار، لكن هذا الصحابي لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. فأمامنا أحد أمرين: إما أنه أخذه من القرآن أو أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يكن لما أخبر به ما يدل على أنه أخذه من القرآن، لو وجد له في القرآن فليس أمامنا إلا أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنعامله معاملة المرفوع وإن كان اللفظ إيه؟ موقوفا، فنقول مرفوع حكما. فاهمين يا شباب؟ النوع الثاني أن يخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون في حياته صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقولون كذا وكذا كقوله كنا نفعل كذا إيه وكذا، زي ما قلنا من إيه من شوية لما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن، فهذا فعل فعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزمان زمان وحي وتشريع، فلا يسكت القرآن ولا يسكت الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان هذا الأمر مقررا في شرع الله عز وجل، بخلاف ما إذا إيه؟ إذا فعل فعل مخالف شرع الله فلا بد أن ينزل وحي القرآن أو سنة لينهى عن ذلك. ثلاثة، أن يقول الصحابي خلي بالك من كلمة الصحابي دي، ها؟ من السنة كذا وكذا، يأتي الصحابي ها فيقول من السنة كذا وكذا ويذكر حكما، ها معايا؟ فعندما يقول الصحابي من السنة، السنة هذه يقصد سنة من؟ سنة رسول الله، سنة أبي بكر الصديق، سنة عمر الخطاب، سنة الخلفاء، أي سنة؟ هنا فهم هذه النقطة مرتبط بفهم مصطلح السنة. يعني سنة مش كده ولا ايه؟ فيأتي العلماء يقولون السنة لها معاني، هذه المعاني اختلفت باختلاف الأزمنة، فالسنة في زمان الصحابة لها معنى، والسنة في زمان التابعين لها معنى، والسنة بعد ذلك لها ايه؟ معنى او معاني. الذي يعنينا هنا السنة في زمان التابعين ام السنة في زمان الصحابة؟ الصحابة. الصحابة إذا قال الواحد منهم من السنة كذا أو السنة كذا فلا يقصد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يعرفون السنة إلا بهذا المعنى. ومعنى ذلك أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فكما لو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لأنه لا يقصد من لفظ السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف التابعين فلفظ السنة صار له معنى أوسع، صار له معنى إيه؟ تطلق السنة في زمان التابعين على سنة رسول الله وعلى سنة الخلفاء، معايا؟ فإذا قال التابعي من السنة كذا لا أستطيع أن أجزم بأنه يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الصحابي من السنة كذا يختلف عن قول التابعي من السنة إيه كذا. فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا مرفوع مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال التابعي من السنة كذا فلا يعمل معاملة الإيه المرفوع، إنما يعمل معاملة الموقوف. ده في أعلى تقدير. يعني إيه موقوف؟ يعني أنه كأنه يحكي سنة إيه الصحابة أو بعض الصحابة، فيعمل معاملة الموقوف لأن ما يضاف إلى الصحابي فهو موقوف. ماشي الكلام. أما السنة بعد ذلك فأطلقت بمعنى المستحب وأطلقت بمعنى الشأن، شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصطلاح الإيه المحدثين، ها يعني كل ما يحكى ويروى ويذكر ويضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى إيه سنة. حتى أوصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. أربعة، أن يقول الصحابي برضك نقول إيه أمرنا بكذا أو نهينا عن زي إيه؟ أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يشفع الأذان يعني إيه؟ الأذان إيه يكون إيه اثنين اثنين، أما يوتر الإقامة يكون إيه واحد فرد فرد. ماشي. قالك أمر بلال، من الذي أمر بلال؟
رسول الله،
رسول الله أبو بكر الصديق، رسول الله. لاعتبارين، أول أن قول الصحابي أمر بلال فلا يقصد إلا رسول الله، لأن الآمر لهم والنهي هو إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأمر آخر أنه من المعروف تاريخيا أن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه بعد وفاة النبي لم يؤذن لأحد. يعني إيه بعد وفاة النبي امتنع عن الأذان أن يؤذن لأبي بكر أو لعمر أو لغيره من الصحابة، خلاص اكتفى بإيه بكونه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاريخيا عرف أن بلالا لم يؤذن إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه. فإذا قيل أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة يبقى من الآمر له والناهي؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بخلاف التابعي إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فقد يكون الآمر أبو بكر الصديق، قد يكون الآمر عمر بن الخطاب، قد يكون الآمر أحد الخلفاء. لكن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فإنما يقصد أن الآمر لهم والنهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب زي بردك أحل لنا وحرم علينا، هذا أوضح لأن الذي يملك التحليل والتحريم من؟ الرسول. يعني قد يكون أبو بكر يأمر لكن لا يحل ولا يحرم، الذي يحل ويحرم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. واضح. فلما يأتي عبد الله بن عمر يقول أحل لنا ولا يملك التحليل إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنفهم تلقائيا أن ذلك إيه أنه يحكي هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح وينص على ذلك في كلامه. طيب خمسة، أن يقول الراوي عن الصحابي، عندنا الصحابي مثلا أبو هريرة الراوي عنه اللي هو التابعي اللي بيروي عن الصحابي يقول عن مثلا عن أبي هريرة رفعه أو عن أبي هريرة مرفوعا، ها أو عن أبي هريرة يرفعه أو عن أبي هريرة يبلغ به أو عن أبي هريرة بلاغا أو عن أبي هريرة يرويه أو عن أبي هريرة رواه أو عن أبي هريرة رواية أو عن أبي هريرة ينميه أو ينميه. إذن هل هو صرح بنسبة ذلك إلى رسول الله؟ لا، ولكن هذه الألفاظ تدل على أن أبا هريرة لم يقل ذلك القول من قبل نفسه وإنما حكاه عمن يروي عنه، وأبو هريرة إنما إيه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من الألفاظ المختصرة، الألفاظ الإيه المختصرة في إضافة الشيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد في كتب أهل العلم يقول رواه مرفوعا فلان عن فلان عن فلان. مرفوعا يعني إيه؟ يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي في كلامهم رواه بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا. مرفوعا أي مضافا إلى رسول الله، وموقوفا أي مضافا إلى الصحابي لم يرتفع به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي الكلام؟ جميل. ستة، أن يقتصر على القول مع حذف القائل، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال كذا وكذا. وده بيحصل في الغالب، لا يفعل ذلك إلا محمد ابن سيرين في الغالب. محمد ابن سيرين من أهل البصرة، وأبو هريرة دخل البصرة وحدث فيها كثيرا. واضح؟ جميل. من كثرة ما ابن سيرين يروي عن أبي هريرة عن رسول الله، يروي عن أبي هريرة عن رسول الله، يروي عن، فبدأ إيه؟ يختصر، يقول عن أبي هريرة قال قال، يروح جايب الكلام عن أبي هريرة قال قال. أنت تفتكر بقى إيه؟ إن كلمة قال دي متكررة؟ لا، دي مقصودة، لها دلالة. قال قال إيه؟ قال الأولى عائدة على أبي هريرة، وقال الثانية عائدة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله، لكن لكثرة دورانه هذا الإسناد على لسانه صار يختصر. ففهم العلماء هذا الاصطلاح وهذه العادة من محمد بن سيرين، فقالوا إذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال، فنفهم أنه يروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انضاف الى ذلك انه جاء عن ابن سيرين انه قال ايه؟ كل ما ارويه عن ابي هريره فهو عن رسول الله. فخلصت المساله، خلاص ابن سيرين حللنا الايه؟ الاشكال. سواء حتى لو قال عن ابي هريره من غير ان يقول قال الاخرى، من غير ما يقول قال قال، بل قال عن ابي هريره وجاب كلام مضاف الى ابي هريره، فهو يعد من الايه؟ المرفوع، لان ابن سيرين لم يروي عن ابي هريره الا ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك؟ هذه عاده لهذا العالم الراوي عن ابي هريره وهو محمد بن سيرين، وهو نص على ان كل ما ارويه عن ابي هريره انما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شيء عن من كلام ابي هريره نفسه. سبعه، ان يذكر الصحابي حكما لا مجال للاجتهاد فيه، أو ينسب من فعل فعلا معينا إلى الكفر أو العصيان، زي حديث الذي دخل المسجد، الذي كان خرج من المسجد بعد الإيه؟ الإقامة، فلما نظر إليه أبو هريرة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم، يقصد بأبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم بأن هذا الذي فعل ذلك الفعل بفعله ذلك صار عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله إيه؟ وسلم. فإذا نفهم من كده أن الصحابي إذا وصف فعلا أو قولا بأنه عصيان وأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه يعرف هذا الحكم من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إيه؟ أيضا يأخذ حكم الإيه؟ المرفوع، لأن الصحابي ليس بمقدوره أن يحكم بأن هذا معصية وأن هذا ليس بمعصية إلا إذا كان عنده إيه؟ حديث أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى. وكذا إذا أخبر بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يحصل بفعل معين، كمثلا من قرأ سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له ضوء نور من تحت قدميه إلى عنان الإيه؟ السماء. فدوت ثواب مخصوص لفعل مخصوص. هل بإمكان الصحابي أن يطلع على هذا الثواب إلا بوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن وإن كان القول قول الصحابي نعاملهم عملة الإيه؟ المرفوع، ونعطيه إيه؟ حكم الحديث المرفوع. تسعة، تفسير الصحابي يعني القرآن المتعلق بأسباب النزول دون غيرها. التفسير منه ما يتعلق بأسباب النزول، ومنه ما يتعلق بتفسير المفردات القرآنية، الكلمة الفلانية معناها كذا والآية الفلانية معناها كذا، مش كده ولا إيه؟ لكن لما يأتي الصحابي يقول هذه الآية نزلت في الوقت الفلاني في المكان الفلاني في المناسبة الفلانية، فهو حينئذ يحكي شيئا باجتهاده أم شيئا وقع لرسول الله الذي نزل عليه القرآن؟ القرآن نزل على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندما يتسابق يقول هذه الآية نزلت في يوم كذا، فهو يحكي إيه؟ يحكي شيئا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو في المناسبة الفلانية، أو في الساعة الفلانية، فهو يحكي شيئا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يتعلق بأسباب النزول إذا أخبر به الصحابي يكون له حكم الإيه؟ المرفوع. واضح؟ كما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رجل من اليهود، وقال له: يا معشر المسلمين، إن في كتابكم لآية لو نزلت علينا معشر المسلمين لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: والله إني لا أعرف المكان الذي نزلت فيه تلك الآية، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الصخرة بعرفة. إذن هو يخبر إيه؟ سيدنا عمر بن الخطاب يخبر عن إيه؟ المكان الذي نزلت فيه تلك الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدوت نعتبره إيه؟ مرفوع، لأنه يخبر عن شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نكون انتهينا من الجزء الأهم فيما يتعلق بالمتن إيه؟ وأنواعه. يبقى له بقية نتناولها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ومن كان عنده سؤال فليتفضل به.
أنا شيخ قلت إن إذا ذكر الرجع الصحابي الحديث عن طريق صحابي آخر،
نعم،
وأخذ هذا الصحابي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر أن الصحابة كلهم قالوا، لكن هذه القاعدة لا تطبق إذا كان هذا الفعل منطبق دون طبقة الصحابة. يعني لو أحد الرواة أسقط راوي من نفس الطبقة.
أنا مش فاهم السؤال.
اثنين طبقة بيسمعهم المحدث،
من دخل بالطلبة؟ احنا تقصد الصحابي؟
لا انا اقصد ان هذه القاعدة يعني خاصة بالصحابة فقط.
اللي هي ايه بقى القاعدة؟
ان الصحابي بيروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمع من النبي مباشرة.
ماشي.
بس اذا كان مثل هذا حدث في من هم دون الصحابة،
نعم،
فهل نقول مثل هذا
القول؟ ايه هو القول بقى؟
ان احنا نقبل هذا.
لا، محدش قال كده. احنا لماذا قبلنا مرسل الصحابي؟ لاعتقادنا الجازم بان الواسطه بين هذا الصحابي ورسول الله صحابي اخر، والصحابه كلهم ايه؟ عدول. لكن هل نضمن ذلك في غير الصحابه؟
حتى لو كان
هذا غير الصحابي فيهم الثقات وفيهم الضعفاء، اما الصحابه فكلهم ايه؟ عدول وثقات امناء. فكيف تسحب هذه القاعدة المتعلقة بالصحابة فتجعلها في غير الصحابة؟ لا، غير الصحابة ليس لهم تلك المزية، وهو أنهم كلهم ثقات، بل التابعون فيهم الثقات والضعفاء، وتابعوا التابعين فيهم الثقات والضعفاء. ماشي يا عم، أي خدمة.
فضل.
لا، أصل ما فيش أصل غير الخمس دقائق.
شو نقبل حديث سؤال الصحابة الربوع النبي صلى الله عليه وسلم؟
لأن غير المميز نحن على يقين بأنه لم يأخذ إيه كل علمه من الصحابة، أخذ من الصحابة وأخذ من كبار الإيه التابعين، بل هناك من التابعين من هو أكبر من بعض الصحابة، تعرف كده؟ يعني في تابعي اللي هو المخضرم. إيه المخضرم؟ يعني الناس عاشوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ثم أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حيث السن كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لهم إيه؟ لهم إدراك، يعني عنده 10 سنين، عنده 15 سنة، عنده 20 سنة، ثم أسلم بعد إيه؟ وفاة رسول الله. فدوت لما مات رسول الله كان عنده إيه؟ إدراك، لكن ما كانش مسلم وقتئذ. لكن هذا الصحابي الذي ما ولد في آخر حياة رسول الله، مات رسول الله وعنده أشهر، فهذا التابعي المخضرم من حيث السن هو اكبر من ذلك الايه الموصوف بالصحبه.
طب هل يقال ان سؤال الصحابه روى عن كبار التابعين؟
وقع مثل ذلك، لكن لا يقع ذلك الا اذا نصوا على ذلك. يعني لا يعرف ان صحابيا روى عن تابعي الا اذا ذكر انه اخذه عن ذلك الايه التابعي، لكن ما فيش صحابي يروى عن رسول الله لحديثا اخذه عن تابعي، لا يوجد هذا.
تفضل.
نعم.
هذه القواعد
العلمية عموما، سواء هذه أو غيرها، بعضها متفق عليه وبعضها فيها اختلاف، والاختلاف أنواع، في اختلاف تضاد وفي اختلاف تنوع، فليس كل خلاف عند أهل العلم يضر. ليه؟ بنسميه اختلاف التنوع، يعني كله صح بس هذا له موضع وهذا له موضع وهذا له موضع، واضح؟ وفي في اختلاف مؤثر واختلاف غير مؤثر، يعني قول اللي احنا بنسميه شاذ، يعني في قول لكن لم يعتد به العلماء ولم يعرجوا عليه ومات بموت الزمن بالزمن، لكن اثارت هناك قواعد متقرره حتى وان كان في بعضها خلاف، لكن بعض هذا الخلاف خلاف ضعيف لا يؤثر في الاعتماد عليها. اخر سؤال عشان خلاص الوقت خلص.
قويس القرن
ايه؟
قويس
قويس القرن، نعم هذا تابعي طبعا، لم يدرك رسول الله، ولئن كان الرسول اخبر بانه سياتي لكنه لم يكن موجودا في زمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي لم يتحقق فيه وصف الايه، وصف الصحبه، لان الصحبه ليس مجرد ادراك الزمان، انما ادراك ان تدرك زمان رسول الله مؤمنا برسول الله قد التقيت به، يعني لازم تشوف الرسول اولا ووقت لقائك برسول الله تكون مؤمنا بالرسول، يعني هب انك التقيت برسول الله وانت كافر، عزنا الله واياكم من الكفر، لان حصل ثم اسلمت بعد وفاه النبي، فانت التقيت برسول الله ام لا؟ لكن لا تثبت لك الصحبه. ليه؟ لانك انما اسلمت بعد وفاته، كما حصل للتنوخي رسول هرقل، هذا ارسله هرقل بكتاب الى رسول الله، وكان هذا الرسول وقتئذ كافرا، جميل؟ لم يسلم، ثم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب اسلم ذلك الرجل، فنسميه ايه؟ تابعيا، رغم انه التقى به رسول الله. دي مساله بقى ايه من دقائق العلم، هذا ما نجيبها لكم لما نتكلم عن الحديث المرسل ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.